بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة: قال: باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه. قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه.
بدأ بمقدم رأسه. اقرأ. قال عبد الله بن زيد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
طيب. عندكم زيادة بدأ بمقدم رأسه. أورد المجد بن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث وفي سياق بيان صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في بيان مسح الرأس وأن الرأس يمسح جميعه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن تلك الصفة، فكان يضع يديه على مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يعيدها إلى ما كانت. وهذا هو الصحيح الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن زيد وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح رأسه، يمسح جزءا منه أو إصبع أو يمسح مقدمه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبين للآية قال: وامسحوا برؤوسكم. الباء ليست للتبعيض، الباء ليست للتبعيض. ورد علماء اللغة أنها لا تأتي للتبعيض وإنما هي للإلصاق. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فكان يبدا بمقدم راسه وذهبه، والرجال والنساء سواء، لا تقتصر المراه او الرجل على مقدم الراس، وانما لا بد ان يمسح جميع الراس، يضع يده على مقدم راسه ثم يذهب بها الى قفاه ثم يعيدها الى مقدم الراس. ومسح الراس من أركان الوضوء التي هي مسح الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. هذه ستة فروع، وهي فروع الوضوء يعني أركانه، لا يتم الوضوء إلا بذلك. فمسح الرأس لا بد أن يمسح جميعه، يبدأ بالمقدم وانتهى ثم يذهب بيده إلى القفا ثم يعيدها إلى مقدم الرأس. هذا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا يكون خلاف ذلك مسحا، وإنما هذه هي صفة المسح. نعم. والمرأة كذلك، ليس بين المرأة والرجل فرق. المرأة تبدأ بمقدم رأسها إلى قفاه ثم تعيد يدها إلى المقدم. وهذه عبادة لا بد أن تفعل هذا، ولا تخاف على تسريحة ولا غيرها أو يخاف شعرها. هذه عبادة لا بد أن تؤدى كما أمر الله سبحانه وتعالى وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه. والرسول أرسل للنساء والرجال، ليس للرجال خاصة دون النساء إلا ما خص الدليل. نعم. لو كانت واضعة بعض الأشياء يمسح عليها لا بس. نعم.
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قوله: مسح رأسه، زاد ابن الصباغ: كله وكذا في رواية ابن خزيمة. قوله: فأقبل بهما وأدبر، قد اختلف في كيفية الإقبال والإدبار المذكور في الحديث، فقيل يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب بهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبدأ الشعر. ويؤيد هذا قوله بدأ بمقدم رأسه، إلا أنه يشكل على هذه الصفة قوله فأقبل بهما وأدبر، لأن الواقع فيها بالعكس وهو أنه أدبر بهما وأقبل، لأن الذهاب إلى جهة القفا إدبار، وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب.
نعم.
والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري من رواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه بلفظ فأدبر بيديه وأقبل، ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. وأجيب أيضا بحمل قوله أقبل على البداعة بالقبل، وقوله أدبر على البداعة بالدبر، فيكون من تسمية الفعل بابتدائه، وهو أحد القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل، هل يكون بابتدائه أو بانتهائه، قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وقد أجيب بغير ذلك، وقيل يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخرة إلى المؤخر محافظة على قوله أقبل وأدبر، ولكنه يعارضه قوله بدأ بمقدم رأسه، وقيل يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه الصفة محافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه وعلى قوله أقبل،
يعني يضع يده على شعره ثم ينزلها ثم يذهب بها، ينزلها على ناصيته ثم يرجعها، لكن هذا في تكلف، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على مقدم رأسه ثم ذهب بها إلى القفا، وكما جاء في مسح أيضا على العمامة قال وضع يده على ناصيته ثم مسح على عمامته.
وفي هذه الصفة محافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه وعلى قوله أقبل وأدبر، فإن الناصية مقدم الرأس والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال، والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس وهو مستحب باتفاق العلماء، قاله النووي، وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العذرة ومالك والمزني والجبائي وإحدى الروايات
الجبائي والجبائي من رؤوس المعتزلة
والجبائي وإحدى روايتين عن أحمد بن حنبل وابن علية، وقال الشافعي يجزئ مسح بعض الرأس ولم يحده بحد، قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وهو قول الطبري، وقال أبو حنيفة الواجب الربع، وقال الثوري والأوزاعي والليث يجزئ.
الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الطريقة، فلا نحيد عليه ولا نعود. نعم.
وقال الثوري والأوزاعي والليث يجزئ مسح بعض الرأس ويمسح المقدم، وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق، وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأس بإصبع واحدة، واختلف الظاهرية، فمنهم من أوجب الاستيعاب ومنهم من قال يكفي البعض، احتج الأولون بحديث الباب وحديث أنه مسح برأسه حتى بلغ القبال عند أحمد وأبي داود من حديث طلحة بن مصرف، ورد بأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه، قالوا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأس. الشيخ قوله الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب،
هذا هي نظر. نعم، هذا الشوكان رحمه الله، لأنه يرى ذلك خصوصية،
يعني فعله خصوصية.
أي نعم، خصوصية له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا. نعم.
وفي حديث طلحة بن مصرف مقال سيأتي تحقيقه، قالوا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والرأس حقيقة اسم لجميعه والبعض مجاز، ورد بأن الباء للتبعيض، وأجيب بأنه لم يثبت كونها للتبعيض، وقد أنكره سيبويه في 15 موضعا من كتابه، ورد أيضا بأن الباء تدخل في الآلة، والمعلوم أن الآلة لا يراد استيعابها كمسحت رأسي بالمنديل، فلما دخلت الباء في الممسوح كان ذلك الحكم، أعني عدم الاستيعاب في الممسوح أيضا، قاله التفتزاني.
التفتزاني.
قاله التفتزاني. قالوا جعله جار الله مطلقا.
قالوا.
جعله جار الله مطلقا.
قال جار الله الزمخشري. جعله جار الله يعني الزمخشري.
نعم جار الله يعني الزمخشري يطلق عليه هكذا.
وحكم على المطلق بأنه مجمل، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستيعاب، وبيان المجمل الواجب واجب، ورده بأن المطلق ليس بمجمل لصدقه على الكل والبعض، فيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا وأيا ما كان وقع به الامتثال. ولو سلم أنه مجمل لم يتعين مسح الكل لورود البيان بالبعض عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ إنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وعند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة رضي الله عنه بلفظ إنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. قال ابن القيم إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة. قال وأما حديث أنس رضي الله عنه فمقصود أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضا قال الحافظ إن حديث أنس في إسناده نظر، وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة، لكن أين دليل الوجوب وليس إلا مجرد أفعال؟ ورد بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب، والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل، وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي. والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول كما لا يتوقف في ذلك. ضربت عمرا على مباشرة كما لا يتوقف في قولك ضربت عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي.
هذا كلها الكلام يعني ما يؤدي إلى بيان الفعل، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ المقدمة وانتهى إلى مؤخرة ثم ردهما، ما نحتاج إلى أنه إلى تلك التأويل كلها حتى يبيح أنه يمسح بعض رأسه، أو أن هذا يجب أو لا يجب، أو أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الوجوب أو غير الوجوب. الله سبحانه وتعالى أجمل قال وامسحوا برؤوسكم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المسح، ويكفي من هذا النزاع. نعم.
فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض، وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم، فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية، وقد زعمه ابن جني منه وورده مستدلا به على كثرة المجاز. والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف. فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة. وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه، ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات.
رحمه الله تعالى أثبت أنه يمسح الرأس جميعه، لكنه نفى الوجوب وقل دون هذا فاوز. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئه هذا. نعم. ونحن نتسب الرسول صلى الله عليه وسلم ونفعل أفعاله ولا نحيد عنها.
نعم.